يعتبران الدين هو النعمة الكبرى والأولى في الحياة التي تتصاغر دونها كل النعم المادية الأخرى. نعمة الإسلام ونعمة الإيمان من النعم الإلهية الكبرى التي لا تضاهيها نعمة في الحياة، تلك النعمة المصطفاة من الله سبحانه وتعالى. يا بني إن الله اصطفى لكم الدين، انظر إلى التعبير الجميل في مخاطبة الأبناء من قبل الآباء، هذا التعبير الذي يريد أن يقول للأبناء إن أعظم النعم عليكم هي هذا الدين الإلهي القويم، وإن أكبر نعمة هي أن تسلموا وجوهكم وعقولكم وأرواحكم وأبدانكم لله سبحانه وتعالى بالسير وفق منهجه والاستجابة لأوامره، مهما كانت هذه الأوامر شاقة ومهما كلفت من جهود وتضحيات وأموال ودماء، لأن كل التضحيات تهون تجاه الرسالة وتجاه إعلان كلمة الإسلام وهذه الوصية الإبراهيمية اليعقوبية الرائعة للأبناء. تذكرنا بوصية الإمام علي عليه السلام إلى ابنه الحسن عليهما السلام: من الوالد الفان المقر للزمان، المدبر العمر، المستسلم للدهر، الذام للدنيا، الساكن مساكن الموتى والضاعن عنها غدا، إلى المولود المؤمل ما لا يدرك، السالك سبيل من قد هلك. إلى أن يقول عليه السلام إلى ابنه الحسن: ووجدتك بعضي بل وجدتك كلي، حتى كأن شيئا لو أصابك أصابني، وكأن الموت لو أتاك أتاني، فعناني من أمرك ما يعنيني من نفسي، فكتبت إليك مستظهرا به إن أنا بقيت لك أو فنيت. وبعد كل تلك المقدمة الرائعة يبدأ الإمام علي عليه السلام بوصيته لابنه، فماذا تراه يقول له؟ أول ما أوصاه: فإني أوصيك بتقوى الله أي بني، ولزوم أمره، وعمارة قلبك بذكره، والاعتصام بحبله، وأي سبب أوثق من سبب بينك وبين الله إن أنت أخذت به. أحيي قلبك بالموعظة، وأمته بالزهادة، وقوه باليقين، ونوره بالحكمة، وذلله بذكر الموت، وقرره بالفناء، وبصره فجائع الدنيا، ثم يقول له: وأمر بالمعروف تكن من أهله، وأنكر المنكر بيدك ولسانك، وباين من فعله بجهدك، وجاهد الله حق جهاده، ولا تأخذك في الله لومة لائم، وخذ الغمرات للحق حيث كان، وتفقه في الدين، وعود نفسك التصبر على المكروه، ونعم الخلق التصبر. هذه الوصية الرائعة والطويلة لأمير المؤمنين علي عليه السلام إلى ولده الحسن، وصية طويلة تحتاج إلى الوقوف عندها إلى دروس ودروس، يستطيع الإنسان أن يطالع هذه الوصية بتمعن وتدبر في كتاب نهج البلاغة. هكذا يهتم الرساليون ويهتم الأولياء بأبنائهم، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وتبقى هنا ملاحظة أخيرة على هذا النهي، فهنا لا ناهية، فلا تموتن، لا تموتن، فهو قطعا ليس نهي عن الموت، لأن الإنسان ليس بيده الموت، وإنما هو تعبير جميل عن استمرارية التمسك بالإسلام والتسليم لأمر الله إلى آخر رمق من حياة الإنسان. فكأن إبراهيم عليه السلام ويعقوب عليه السلام يقول: فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي احذروا أن يغتالكم الموت في غير حال الإسلام، ولهذا يجب عليكم أن تكونوا في حذر دائم وفي استسلام دائم لله سبحانه وتعالى. هذا هو معنى النهي، يعني صحيح فلا تموتن، يعني الموت أمر غير اختياري، ولكن مقدمات هذا الأمر اختيارية. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، هذا إيحاء، كما أن في هذا التعبير في النهي عن الموت إلا وأنتم مسلمون فيه إيحاء بأن الموت على خلاف الإسلام هو موت لا خير فيه، وإنه ليس بموت السعداء، وهذا نراه في قول المتنبي عندما يقول: عش عزيزا أو مت، وأنت كريم بين طعن القنا وخفق البنود. هنا يقول: أو مت وأنت كريم، إذا لم تستطع أن تعيش عزيزا فعليك أن تموت موت الكرام، أن تقول كلمة الحق وأن تلتزم بهذه الكلمة مهما كلفتك من تضحية ومهما كلفتك من عطاء. يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ضرع في باب علا ربا. نفسه سيجيب دعاءك لن ينسى.
كم أنت بكيت، كم أنت بكيت، سيحبك من في الأرض تراه يفوح العطر بطيب شذا، ستذكر في علياء سما وستعرف أنت ولي الله. وبه استكفيت، وبه استكفيت يا عبدي قد أخلصت منقى، ما كان جزاؤك أن تشقى، قد عشت وقد كنت الأنقى، وينادي الله لكي ترقى. طبت وحييت، طبت وحييت، حفاظ الوحي شذا الريحان، وعبير الكون مدى الأزمان، فلتدع الحنان المنان أن أكرمني في من يا ربي هديت ولهم أحييت.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمزة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المشرك الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. تحية رائقة لحضراتكم مستمعين الكرام، وأنتم معنا في تجوال شعري نستعذب نميره قراءة ليدلنا إلى طريق الخير. وها هي ذا قصيدة أخرى تقف عند حضرة مولانا الإمام الحسين عليه السلام للشاعر العراقي قاسم الشمري، والتي أسماها حديث الماء. قبل الاستماع إليها اسمحوا لي أن أدعوكم لمتابعة نبذة عن حياة الشاعر. أيها الأطائب، الشاعر العراقي قاسم محمد صالح الشمري من مواليد 1984، وهو عضو الاتحاد العام للأدباء والكتاب العراقيين. شارك في مهرجانات وفعاليات عديدة داخل وخارج العراق في مصر وسوريا ولبنان والأردن وتونس والإمارات والكويت وإيران، ونشرت قصائده في العديد من الصحف العراقية والعربية. له مشاركات مهمة في المسابقات الشعرية الدولية، والتي حصد منها العديد من الجوائز، فيما صدرت له مجموعات شعرية منها ديوان أخطاء وديوان حروف لم تصل لأبي، وله إسهامات في مجال الإعلام الثقافي، فأعد وقدم برامج مهمة منها شرفات شعرية عام 2016، بين دفتين عام 2018، واحة شعرية عام 2019. نتابع الآن قراءة القصيدة التي اخترناها لحضراتكم.
حديث الماء. حدثني الماء عندما صادفته ذات وجع في كربلاء، وقال بأن الأرض كانت مزلزلة، وأن التماعي فوق جرفي معضلة. يكحل جفن النهر سيل من الدجى بتكوينه خيلا بحقد مكللة. هواء على سطر اختناق مثبت تطوق عنق السطر للقبح مقصلة. يطلسم وجه الأرض سر مزخرف وتحتاج عمر الدمع حتى تؤوله. فكان قوام السر أشلاء عزة تسطرها فخرا حروف مكربلة. ويبرد كف النقع أنياب لجة تروم رغيف الشمس زادا لتأكله. فقد كان بين البحر والنهر برزخ، وما كان بين الخيل والخيل أنمله. وصوت عطاشا طوق الطف رهبة ويغرس في حقل من الدمع منجله. وكنت ككل الكون أجري ترقبا وملء اشتعال يشرب الروح أسئلة. أتدري رمال الطف ما صار فوقها؟ على كل حال فالإجابات مهملة. أطل بوحي النور بدر مجنح ويأبى ضمير الأفق ألا يرتله. وضجت تخوم الطف تقتات ذعرها ضياعا، وفي دهليز عينيه بوصلة. تشظى شعاعا في فضاءاتها التي بتاريخ كره النور كانت محملة. له صرخة جفت بها أنفس العدا، ولكن بطعم الخوف تبقى مبللة. ويلطم خد الريح كفا لوائه كما لطمت خدا على الفقد أرملة. وسيف يخيط الأرض ثوبا من الدماء لتشرق قرب الخدر آمال سنبلة.
أحييكم من جديد أيها الإخوة والأخوات. وما زالت رواية حديث الماء بسندها الشعري للشاعر العراقي قاسم الشمري ترتل إليكم لتحاكي واقع التاريخ الإسلامي الذي ضحى فيه وإليه ومن أجله سبط النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم الإمام الحسين عليه السلام، وسانده وساعده وأعلى شكيمته أخوه أبو الفضل العباس بن علي، فرسم أجمل لوحة من البطولة والعطاء. وفي هذا يكمل الشاعر:
وصاحوا أتى العباس والموت ظله، فمن يعتلي للظل حتى يظلله. فأربطهم جأشا يرى الريح مركبا، إلى أين أقدام الهروب معطلة. إذا كان للشجعان قرآن عزة أبو الفضل في بوغائها كان بسملة. ولما انحنى كي يملأ الجود مثقلا ومني بقايا الروح بالآه مثقلة. تسلقت كفيه لأطبع قبلة على ثغره، لكن أبى أن أقبله. رماني وكلي كبرياء محطم، سكون طغى فوق الهدير وكبله. أأشرب؟ كلا ثم كلا، وسيدي على ظمأ الدمعات جفناءه مسدلة، يعلق في حبل من الدمع دلوه ليشرح في بئر الإخاء توغله. وقام وكان الجود قلبا لقلبه، وكل كيان البدر صدرا ليحمله. ورفرف في وجه السماء حشد أسهم تناجي شفاه الجود حتى تقبله. وفي لحظة قد كلل البدر خسفه، ونبضات قلب الوقت فيها مؤجلة، كماء الغدير امتد يجري مواجعا. دماء ودمع الجود والحزن سربله، فلم تنقطع كفاه، لكنها سعت ترتق جرح الجود والآه زلزله. فأنت تراه الآن برهان غيرة، شموخ قباب في ذرى المجد موغله. فظل على الأزمان نورا معتقا، يعلق في ركن من الأفق مشعله.
أعزائنا الكرام، كنتم مع أرجوزة الولاء للحسين الشهيد وأخيه أبي الفضل العباس عليهما السلام، تحت عنوان حديث الماء، صاغها بريشة الشعر الشاعر قاسم الشمري من العراق.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية،
قضية فلسطين. كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد ثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد ثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
كلمة لسماحة الإمام الخامنئي خلال لقاء رؤساء السلطات الثلاث وجمع من كوادر النظام الإسلامي عام 2017، وليعلم الأمريكيون أنفسهم أن الجمهورية الإسلامية لن تتنازل عن مواقفها الرئيسية. نحن لن نكف عن مقارعة الظلم، ولن نتخلى عن نصرة فلسطين، ولن نتنازل عن الكفاح من أجل إحقاق حقوقنا. نحن شعب حي، والثورة حية وشابة لحسن الحظ، حيث كانوا يترقبون أن تصاب الثورة بالشيخوخة. نحن نشيخ والثورة لا تشيخ. في الأيام التي يجعل فيها تعاظم ظلم وقسوة العدو الصهيوني في غزة مناصري قضية فلسطين يشعرون بمشاعر الألم والغضب، أرى لزاما علي أن أؤكد مرة أخرى على مواقف الجمهورية الإسلامية الثابتة فيما يخص هذه القضية التي تقع على رأس قضايا الأمة الإسلامية. وفي رد لسماحته على رسالة للشهيد إسماعيل هنية: نحن نرى أنفسنا مسؤولين عن دعمكم بالسبل المتاحة كافة، هذه مسؤولية دينية وفريضة إنسانية أيضا، وهي أبعد من الأحداث والمجريات السياسية، وسوف نعمل بهذه المسؤولية كما في السابق إن شاء الله. دعم الجمهورية الإسلامية لجميع جماعات المقاومة. إن موقفنا تجاه المقاومة موقف مبدئي ولا علاقة له بجماعة معينة. أي جماعة تصمد في هذا الدرب فنحن نواكبها، وأي جماعة تخرج عن هذا المسار ستبتعد عنا. وإن عمق علاقتنا بجماعات المقاومة الإسلامية لا يرتبط إلا بدرجة التزامهم بمبدأ المقاومة. مواجهة الجمهورية الإسلامية للكيان الصهيوني من أسباب خصومة أمريكا لإيران. الخبراء السياسيون في العالم والرأي العام للعديد من الشعوب يشخصون بوضوح أن سبب هذا الخصام الذي لا ينتهي هو ماهية الجمهورية الإسلامية الإيرانية وهويتها النابعة من الثورة الإسلامية. الصمود على المواقف الإسلامية الحقة في معارضة نظام الهيمنة والاستكبار، والمقاومة حيال الجشع والتطاول على الشعوب الضعيفة، وفضح دعم أمريكا للديكتاتورية القروسطية، وقمع الشعوب المستقلة، والدفاع غير المنقطع عن الشعب الفلسطيني وجماعات المقاومة الوطنية، والهتافات المنطقية والمقبولة عالميا ضد الكيان الصهيوني الغاصب، تشكل النقاط الأساسية التي جعلت عداء نظام الولايات المتحدة الأمريكية للجمهورية الإسلامية أمرا لا مندوحة منه بالنسبة إليهم.
وسيستمر هذا العداء إلى أن تفرض الجمهورية الإسلامية باقتدارها الداخلي وصمودها اليأس عليهم. أعداء الشعب الإيراني حماة كيان العدو الصهيوني الذين وقفوا يومها مقابل شعب إيران وجنوده هم أنفسهم الذين يقفون اليوم مقابل شعب إيران. يجب أن نعرف هؤلاء. يومها أيضا كانت أمريكا والناتو وبريطانيا وفرنسا وألمانيا كانوا يعطون لصدام الأسلحة الكيميائية والتجهيزات والمعدات العسكرية والطائرات وخرائط الحرب ويزودونه بمعلومات حديثة عن ساحة المعركة ويقفون وراءه عسى أن يستطيعوا دحر نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية. هذا النظام الرفيع نظام التوحيد والمعنوية الذي يمثل راية التوحيد والإنسانية المرفرفة ونداء حرية الشعوب واستقلالها. هؤلاء كانوا يقفون سندا لصدام وهم اليوم موجودون وواقفون أيضا. الذين يسعون اليوم أيضا إلى قلب الحقائق بإعلامهم هم سبب انعدام الأمن في معظم أنحاء العالم ويصورون إيران على أنها خطر وتهديد. الذين يرتكبون الجرائم اليومية في باكستان وأفغانستان ويمارسون المذابح لسنوات طويلة ويأسرون الناس في العراق بشكل وفي فلسطين بشكل. الذين يقفون وراء القوة الشيطانية للكيان الغاصب للقدس هم أنفسهم يقفون اليوم مقابل الشعب الإيراني. هم أنفسهم وقفوا خلف صدام وهزموا حينها وكونوا على ثقة أنهم سيهزمون اليوم أيضا. معارضة الجمهورية الإسلامية لأي حركة يؤيدها الكيان الصهيوني من كلمة لسماحة الإمام الخامنئي ألقاها عام 2011. موقفنا حيال هذه التحركات الشعبية واضح. إننا نواكب أي حركة إسلامية شعبية مناهضة لأمريكا، ولكن إذا وجدنا حركة تقف وراءها أمريكا وتحرضها الصهيونية فلن نواكبها طبعا. إننا نواكب التحركات المناهضة لأمريكا والصهيونية. أما حينما تتدخل أمريكا نفسها والصهيونية نفسها لتسقط نظاما معينا أو لتحتل بلدا معينا فسوف نقف على الضد من تحرك الأمريكيين. لا تستطيع أمريكا أن تفكر وتعمل شيئا لصالح شعوب هذه المنطقة. كل ما يفعلونه وكل ما فعلوه إلى اليوم كان ضد شعوب هذه المنطقة. هذا هو موقفنا. ضرورة عدم الخوف من العزلة بسبب الدفاع عن فلسطين من كلمة لسماحة الإمام الخامنئي ألقاها خلال لقائه جمعا من حرس الثورة عام 1993. لقد حدث ظلم قبل 45 عاما واغتصب من الشعب الفلسطيني بيته. يجب أن يعود هذا البيت كله دون قيد أو شرط إلى الشعب الفلسطيني. إن خصوصية الحكومة الإسلامية أنها لا تتراجع بفعل الشائعات المحمومة. فليكرروا تحذيرهم بأننا سنعيش العزلة. ترى ماذا تعني العزلة؟ وإذا جاءت قوى العالم تثير الضجة والضوضاء وتريد أن تضفي الشرعية على ظلم ما، فهل علينا أن ننسحب كالآخرين ونقول إن ما تقولونه صحيح؟ إذن ماذا تعني الحكومة الإسلامية؟ من الطبيعي أن الإنسان سينعزل بين الأشخاص الذين لا يعرفون شيئا سوى الباطل والقوة اللامشروعة، إن يتخذونك إلا هزوا. أولم يكن النبي منعزلا حينما جاء بالدعوة؟ أولم يكن إمامنا الكبير غريبا ومنعزلا في داره في عهد الطاغوت؟ ماذا تعني العزلة؟ إن الحكومة الإسلامية تمتلك المروءة والجرأة على أن تقول ما هو الحق، وأن لا تخشى أمريكا وقوى العالم المتحالفة، وهذا ما يميزنا عن ذلك البلد الضعيف الذي يعاني من التبعية. إن الدول التي يسيطر عليها الخوف هي التي لا ترتبط بشعوبها، فإن كانوا مرتبطين بشعوبهم لكانت لديهم الجرأة على إعلان ما في ضميرهم. وأما نحن فإننا مرتبطون بشعبنا، ولسنا أصحاب حكومة لا داعمة ولا ملاذ لها، أو كستارة إن تزح إلى جانب لا يكون خلفها شيء. إن ظهرنا محمي وقوي للغاية، لأن خلفنا شعبا عظيما، خلفنا منطقا واستدلالا يحكماننا ويحكمان أرواحنا. إننا لا نستسلم للظلم، لا نستسلم لممارسة أمريكا الظالمة وشراستها هي والقوى المتحالفة معها. لقد علمنا القرآن أن ننطق بالحق بقوة، وأن نصر عليه ونستنفر قوتنا له، والله تعالى سوف يبارك موقفنا بدوره ويساعدنا كما أثبتت مسيرتنا ذلك.
أعزائنا المستمعين، كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب سليمان منا أهل العراق، وهو كتاب يجمع شهادات شخصيات عراقية عاشت مع الشهيد الفريق قاسم سليماني، وشهدت عن كثب دعمه للعراقيين في تحرير أرضهم من عصابات الإرهاب وداعش. تأليف عماد سالم أبو لواء البهادلي، قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
قلبك لا يقوى لا يتحمل أن يبقى في ضيق خصام لا لن يقدر، فطرتك تنادي بصفاء مهما يحصل، سامح واصفح أنت الرابح وغدا تؤجر، واصفح واغفر واعفو قدرك يعلو قلبك يصفو، سامح أنت الراغب، سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح
مجتمعا أقوى ساعة. نتحاور نختلف ولكن لا نتحامل، إنسانيتنا تدعونا أن نتواصل، إن لم يكن الأمر وفاقا فلتتقبل. سامح واصفح أنت الرابح وغدا تجر، واصفح واغفر وعفو قدرك يعلو قلبك يصفو. سامح أنت الراغب، سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى. سامح كن يدا بالخير تمتد وهدى بالحب يسعد كل ذات البين، إصلاحا يشيع كل جرح القلب بلسم، وانشر الخير تباسم، أطلق العفو ودعه يتكلم. واغفر وعفو قدرك يعلو قلبك يصفو. سامح أنت الراغب، سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى.
قوافل حسينية. إن لم أكن أهواه أو أهوى الردى في العالمين لكل ما يهواه، فحرمت قرب الوصل منه مثلما حرم الحسين الماء وهو يراه. إذ قال أسقوني فعوض بالقنا، من شرب عذب الماء ما أرواه. يوم بعين الله كان وإنما يملي لظلم الظالمين الله. يوم عليه تغيرت شمس الضحى وبكت دما مما رأته سماه. لا عذر فيه لمهجة لم تنفطر أو ذي بكاء لم تفض عيناه. تبا لقوم تابعوا أهواءهم فيما يسوءهم غدا تقباه. أتراهم لم يسمعوا ما خصه فيه النبي من المقال أباه؟ إذ قال يوم غدير خم معلنا من كنت مولاه فذا مولاه. أظننتم أن تقتلوا أولاده ويظلكم يوم المعاد لواه، أو تشربوا من حوضه بيمينه كأسا وقد شرب الحسين دماه.
أنسيتم يوم الكساء؟ وإنه ممن حواه مع النبي كساه. يا ربي يا ربي إني مهتد بهداهم، لا أهتدي يوم الهدى بسواه. أهوى الذي يهوى النبي وآله أبدا، وأشنأ كل من يشناه. مذ قال قبلي في قريض قائل: ويل لمن شفعاؤه خصماه، ويل لمن شفعاؤه خصماه. من قصيدة للشاعر أبي فراس الحمداني.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا فلسطين اليوم. هل فقد الكيان قدرة الحسم أمام مقاومة متجددة؟ كيف تصمد غزة ميدانيا بعد هذا الاستنزاف الطويل؟ هل تقود الحرب الحالية الاحتلال إلى كارثة استراتيجية؟ غزة بين صمود المقاومة وتآكل قوة الاحتلال، موضوع برنامج فلسطين اليوم. تطرح الأسئلة دائما حول قدرة المقاومة على تسديد ضربات ميدانية مؤثرة بعد 648 يوما من القتال في قطاع غزة، فقدت فيها الصفين الأول والثاني من قيادتها التاريخية والميدانية، واستنزفت قدرا كبيرا من مقدراتها العسكرية أيضا. ازدحمت أمس المواقع الإخبارية في كيان الاحتلال بالأحداث الأمنية المتلاحقة، ووصفت هذه المواقع الكمائن بالكارثة. وكتب موقع مفزاكي راعم العبري أن مقاتلي حماس يواصلون ذبح الجنود يوما بعد آخر، وهذا عار، وهو ما يشي بمدى تأثير الضربات التي تسددها المقاومة بشكل شبه يومي على البيئة الداخلية لمجتمع الاحتلال. في السياق عينه يشير المحلل العسكري لصحيفة يديعوت أحرونوت يوسي يهوشع إلى أن زمن غزة لا يشبه أي زمن آخر. النضال الشاق ضد الأنفاق التي لا تزال تفاجئ في حجمها وعمقها وتعقيدها، يرافق قوات لواء نحال منذ 21 شهرا في القتال، يواجه الجيش الصعوبة في إيصال الرسالة المفهومة جيدا من الميدان. هذه مهمة شاقة وخطيرة. بدوره رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، الذي يعيد جمهور المستوطنين، وصف الذي يجري على الأرض بالأيام العصيبة. حماس من جهتها وفي بيان لها قالت إن رئيس حكومة الاحتلال يتفنن في إفشال جولات التفاوض الواحدة تلو الأخرى ولا يريد التوصل إلى أي اتفاق، ورأت أن نتنياهو يزج بجيشه وكيانه في حرب عبثية بلا أفق استمرارها لا يهدد فقط حياة الأسرى والجنود بل ينذر بكارثة على المستوى الاستراتيجي للاحتلال، مشددة على أن النصر المطلق الذي يروج له وهم كبير لتغطية هزيمة ميدانية وسياسية مدوية. وبيّنت أنه كلما طال أمد الحرب ازداد غرق جيش الاحتلال في الرمال المتحركة لغزة وازداد انكشافه أمام ضربات المقاومة النوعية. الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
ودامت الأحداث الصعبة عامرة في قطاع غزة، مجددا يخرج مقاتلو المقاومة الفلسطينية من تحت الركام ليوقعوا قوات الاحتلال بشرك نيرانهم. سلسلة من الأحداث الأمنية المتزامنة في القطاع تناقلت أخبارها وسائل إعلام العدو الصهيوني. في حي التفاح شمال شرق مدينة غزة كان أخطر هذه الأحداث. تقارير عبرية تحدثت عن مقتل عدد من الجنود إثر استهداف آلية عسكرية في قطاع غزة بقذيفة أدت لاشتعالها بالكامل، وذكرت أن محاولة أسر جندي جرت خلال العملية ما أجبر قوات الاحتلال على تفعيل بروتوكول هانيبال، أي قصف القوات الصديقة والمعادية في آن قبل أن يتم العثور على أشلاء الجندي لاحقا. وسائل إعلام العدو وصفت الحدث بالكارثة، مشيرة إلى حصول اشتباكات عنيفة أعاقت فرق الإجلاء من الوصول للمصابين، كما أظهرت صور من غلاف غزة تصاعد الدخان بكثافة من مواقع الهجوم شمال شرق القطاع. وبالتزامن أيضا عملت طائرات مروحية عسكرية على نقل القتلى والجرحى إلى مستشفى تال هاشومير وسط حالة من الإرباك العسكري والاستنفار الأمني. ورصد أبناء غزة هبوط مروحيات صهيونية في حي التفاح شمال شرق مدينة غزة مترافقة مع تحليق مكثف للطائرات المقاتلة وقصف مدفعي وإطلاق كثيف لقنابل دخانية لتأمين عمليات الإخلاء في المنطقة. كما تناقلت منصات صهيونية أنباء عن حدث أمني صعب آخر لم تتضح تفاصيله، إنما تم رصد 5 طائرات مروحية هبطت في مستشفيات العدو عقب الهجوم. كتائب القسام أعلنت عن استهداف ناقلة جند من نوع نمر بصاروخ الياسين 105 الموجه شمال خان يونس، مؤكدة وقوع إصابات مباشرة وإخلاء مصابين عبر الطائرات المروحية إلى المستشفيات داخل فلسطين المحتلة.
نعم، شكرا للزميل طلال درويش. وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا غزة بين صمود المقاومة وتآكل قوة الاحتلال، نرحب بسيادة العميد نضال زهوي مدير مراكز دراسات الانتروستراتيجيا. سيادة العميد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
كل التحية لك وللمستمعين الكرام وللجمهورية الإسلامية.
سيادة العميد، كيف تقرأ استمرار قدرة المقاومة على توجيه ضربات مؤثرة رغم الخسائر الكبيرة التي منيت بها على صعيد القيادة والبنية العسكرية؟ يعني هل يعكس ذلك تطورا في بنيتها التنظيمية أو تكيفا مع واقع الحرب الطويلة الأمد؟
مؤكدا أن تكيف القدرات العسكرية للمقاومة في فلسطين المحتلة هي سمة الموضوع، وليس فقط زيادة القدرات أو موضوع يعني فقدان القيادات. عادة في القوى الثورية لا يعتمد على أن هذا القائد هو القائد الوحيد والفعلي للمقاومة، إنما هي عقائد، وهذه سر استمرار هذه المقاومة، بأن العقيدة هي التي تمنح هذه المقاومة قدراتها وبناء قياداتها من جديد. ولكن التكيف على العمليات الجديدة والمرونة في اختيار أساليب جديدة، مرونة المقاومة في اختيار أساليب جديدة في عملها العسكري، وابتداع تكتيكات تتناسب مع العمليات العسكرية لجيش العدو الإسرائيلي هي التي يعني تؤدي إلى نجاح هذه العمليات، نجاح هذه التكتيكات. أريد أن أضيف إلى مسألة مهمة، هي مسألة الموضوع الإرباك الإسرائيلي، الإرباك من ناحية المعلومات وبنفس الوقت إرباكها من ناحية فقدان جزء من القدرات البشرية في العمليات العسكرية ضد حماس في قطاع غزة.
طيب، في ظل المعركة المستمرة منذ 648 يوم، كيف تنجح المقاومة في الحفاظ على زخم العمليات النوعية؟ يعني هل نحن أمام تحول استراتيجي في قواعد الاشتباك أم مجرد استنزاف مؤقت يعني قابل للانقلاب؟
سيد الكريم، القدرات التي تستعملها المقاومة اليوم هي قدرات تعتبر من الناحية العسكرية هي قدرات يعني بدائية، وهذا يعني أن استمرار هذه العمليات على من الممكن أن تكون لفترة طويلة جدا، ولأنها تصنع محليا وقدراتها ليست بالاستراتيجية إنما هي قدرات تكتيكية قادرة على استنزاف العدو. لذلك نعم، هذا التحول ليس فقط من الناحية من ناحية شكل التكتيكات، إنما من ناحية قدرة هذه المقاومة على الاستعلام الجيد للقدرات العسكرية الإسرائيلية والتكتيكات العسكرية الإسرائيلية في محيط العمليات العسكرية. يعني الملاحظ اليوم هناك مسألة جدا مهمة، أن حتى الآن بعد كل هذه الفترة الزمنية من القتال لا زال هناك بعض المناطق هي يوجد فيها خطوط تماس ما بين المقاومة والعدو الصهيوني. نعم، هي زيادة هذه العمليات، زيادة وتيرة العمليات ليست من الناحية الدفاعية، من الناحية الهجومية. نعم، الهجومات التي تعتمدها المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة هي تكتيكات جدا مهمة من الشكل والمضمون. يعني أولا من شكل أن هناك يعني قدرة على الدخول الانغماسي في القوات الإسرائيلية. ثانيا، المراقبة الدقيقة للقدرات العسكرية الإسرائيلية وكيف تتعامل مع تمهيد النار بداية للدخول أي تجمع عسكري أو حشود عسكرية إسرائيلية باتجاه منطقة معينة. بعد انتهاء التمهيد الناري يعتمد المقاومون على مسألة يعني وضع الألغام والمتفجرات ووضع وصناعة بقعة قتل لهذه القدرات. من الناحية الاستراتيجية، نعم، اليوم زيادة هذه العمليات، زيادة وتيرة العمليات تتماشى مع مسألتين. المسألة الأولى طاولة المفاوضات التي يعني تحصل اليوم على طبعا في أروقة الوسطاء، وثانيا على منظومة أخرى هي الاستنزاف البشري للقوات الإسرائيلية التي أصلا من الواضح أنها اليوم مستنزفة إلى حد كبير، ويتفاقم هذا الاستنزاف مع العمليات العسكرية. بهذه الحالة لا يمكن هزيمة هذه المقاومة حتى الساعة. هذه الطريقة باستخدام القدرات هي طريقة ذكية جدا وقادرة على الاستنزاف الطويل. يعني إذا ما يعني فصلنا موضوع الموضوع المدني والاستهداف العسكري
الصهيوني سيادة العميد
للمدنيين في قطاع غزة.
نعم سيادة العميد، ما مدى تأثير يعني هذه الحرب العبثية كما وصفتها المقاومة على وحدة القرار السياسي والعسكري داخل كيان الاحتلال؟ هل يمكن أن تؤدي إلى يعني تصدعات جدية في مؤسسة الحكم أو حتى ائتلاف نتنياهو الحاكم؟
واضح حتى الآن هناك تشظي كبير في القرار السياسي والقرار العسكري في الكيان الصهيوني. التشظي أولا ويعني ما بين القيادات العسكرية والقيادات المدنية، وأيضا اليوم هناك تشظي كبير ما بين القيادات السياسية أنفسهم. اليوم يعني ما يريده العسكريون وما يقترحوه للقيادة السياسية أنه يجب إبرام الاتفاق ولو بتسجيل جزء يعني شكل صورة من صور النصر وإعادة وضعه على ما كان عليه قبل 7 أكتوبر. ولكن المشهد السياسي هو الذي يعني يغير مسار اللعبة. أولها وجود